الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس مدارستنا لكتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم لمؤلفه العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على الفصل الثاني في المراسيل والموقوفات الواردة عن الصحابة والتابعين في الصلاة على خير الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله ونحن في ليلة الثلاثاء 11 من شهر جماد الآخرة عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على اللي معهم نفس نسختنا صفحة 25 و100.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في المراسيل والموقوفات، فمنها ما رواه إسماعيل في كتابه قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن يزيد الرقاشي قال: إن ملكا موكل يوم الجمعة من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن فلانا من أمتك يصلي عليك. هذا موقوف. وقال إسماعيل قال حدثنا مسلم قال حدثنا مبارك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة. وقال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا وهيب عن أيوب قال: بلغني والله أعلم أن ملكا موكل بكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم.
المراسيل والمقطوعات لا حجة فيها، فقد يقول قائل: إذن لماذا يريدها؟ الجواب: لفهم الموصولات ولفهم الأحاديث الصحيح، فإن هذه المرسلات وهذه الموقوفات يبقى كلام صحابي أو تابعي، وكلام الصحابة والتابعين حجة نيرة يتنور بها أتباع المرسلين في فهم كلامهم. ولذلك إيراد مثل هذه المراسيل والموقوفات من أحسن ما يكون.
أحسن. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل قال: جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بن حسن رضي الله عنه يتعشى في بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فجئت فقال: أدن فتعشى. قال: قلت: لا أريده. قال لي: ما لي رأيتك وقفت. قال: وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا دخلت المسجد فسلم عليه. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم.
القاعدة أن الملائكة هم الذين يوصلون السلام، فحينئذ لا داعي للتزاحم عند القبر، لأن المسلم عند القبر كالمسلم بعيدا، الملك هو الذي يوصل السلام. نعم.
أحسن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من البخل أن نذكر عنده فلا يصلي علي صلى الله عليه وسلم. صلى الله. قال حدثنا سلم بن سليمان الضبي قال حدثنا أبو حرة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى به شحا أن يذكرني قوم فلا يصلون علي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عارم قال حدثنا جرير عن الحسن.
المقصود بالذكر هنا سواء كان بوصف المختص كقوله قال أبو القاسم كنيته، أو قال النبي وصفا، أو قال الرسول وصفا، أو باسمه قال محمد أو قال أحمد صلى الله عليه وسلم. نعم
حسن. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عارم قال حدثنا عارم قال حدثنا جرير عن الحسن رفعه أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطأ
خطئ طريق الجنة. خطئ بمعنى أخطأ، تقول هي لغة في أخطأ، تقول خطئ الرجل الطريقة، بمعنى أخطأ الرجل الطريقة يخطئه، وأما أخطأ يخطئ أيضا. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى
هناك أبواب قليلة في اللغة العربية، الثلاثي المجرد كالرباعي المزيد بابهما واحد. نعم
أحسن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن محمد بن علي بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. قال سفيان قال رجل بعد عمرو سمعت محمد بن علي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة. ثم سمى سفيان الرجل فقال هو بسام وهو الصيرفي. قال حدثنا سليمان بن حرب وعارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي يرفعه من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة.
قال وكون الإنسان ينسى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ طريق الجنة له بابان أو وجهان. الأول أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فرض أو واجب، ومن ترك الفرض تبطل صلاته، ومن ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، فهذا وجه من نسي الصلاة عليه خطئ طريق الجنة. والوجه الثاني أن الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصبح بخيلا في عرف الشرع، والبخل والإيمان لا يجتمعان، فيكون قد أخطأ طريق الجنة باتصافه بالبخل الشرعي. نعم
قال حدثنا إبراهيم بن الحاج قال حدثنا وهيب قال حدثنا وهيب قال عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد خطئ طريق الجنة.
اللهم صل.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن أبي بكر الجشمي عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي أو سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة.
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري هو في نفسه ضعيف، لكن حديثه يستفاد منها في الشواهد، لكن ها هنا مرسل منقطع بين عبيد الله بن عمر وبين النبي عليه الصلاة والسلام. كما ذكرت إنما يريد المصنف ما يريد من المراسيل والموقوفات لنتبصر به الموصولات.
أحسن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن يزيد بن
سعيد الجريري وليس الجريري الجريري
أحسن. قال حدثنا سعيد الجريري عن يزيد بن عبد الله أنهم كانوا يستحبون أن يقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام.
صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، أخصرها عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم عليه أو اللهم صل على محمد وآله أو اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وزوجاته، أو الصلاة الإبراهيمية المروية في الصحيحين وهي أحسن الصياغ. نعم.
أحسن. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود عن عبد الله أنه قال: إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قالوا: فعلمنا. قال:
فعلمنا. يعني قال: ما دام أن الصلاة تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام ففهمنا، علمنا، دربنا بصيغة جميلة حتى إذا وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ها يعني يسر بهذه الصيغة. نعم.
حسن. قالوا: فعلمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك اللهم اجعل صلواتك
ورحمتك. قال ابن مالك: وما بألف وتاء جمع فبالجر نصبا وخفضا مع أي اسم، أي اسم إذا كان يجمع جمع مؤنث سالم مفرده فإنه يجر وينصب بالكسرة. نعم.
أحسنك. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك.
لا، ورحمتك الحين منصوبة، هي اجعل رحمتك. صلواتك. نعم. ورحمتك.
ورحمتك وبركاتك.
يعني صلواتي منصوبة بيجعل.
نعم. أحسنك. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك.
أسأل الله أن يعلمنا العربية.
آمين.
لذيذة وحلوة، لكننا غيبنا عنها بالفلسفة والمنطق. نعم.
اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسول محمد عبدك ورسول
على شوف على سيد المرسلين
محمد
وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسول
وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك قائد الخير وإمام الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بلج قال حدثنا ثوير مولى بن هاشم قال: قلت لعبد الله بن عمر أو ابن عمر: كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير. اللهم ابعثه يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون. وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.
طبعا هذه الصلاة المروية عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر وغيرها من الصيغ إنما تكون خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فليس للمرء أن يخرج من الصيغة المروية المرفوعة الثابتة أيا كانت هذه الصيغة. نعم.
حسن. قال حدثنا محمود بن خداش قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي من تلامذة ابن مسعود، فلا يبعد أن يكون سمع هذا من عمه الأسود بن يزيد عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يرفعه في هذه الجلسة، وهذا يحصل.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا السري بن يحيى قال سمعت الحسن قال: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا: يا رسول الله هذا السلام قد علمنا كيفه، فكيف تأمرنا أن نصلي عليك؟ قال: تقولون: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا عمر بن مسافر قال: حدثني شيخ من أهلي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ما من دعوة لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبلها إلا كانت معلقة بين السماء والأرض. وفي الترمذي من حديث النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد روي مرفوعا والموقوف أصح.
الإنسان الذي يريد أن دعاءه يكون مستجابا فعليه أن يبدأ الدعاء بالحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يختم الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والحمد، وذاك حري أن يجاب له. نعم.
أحسنك. وروى عبد الكريم بن عبد الرحمن الخزاز عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انخرق الحجاب واستجيب الدعاء، وإذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب الدعاء. هذا هو الصواب موقوف. ورفعه سلام الخزاز وعبد الكريم بن مالك الخزاز عن أبي إسحاق عن الحارث.
والحارث كما هو معروف الحارث الأعور متهم بالكذب.
وقال القاضي إسماعيل قال: حدثنا محمد ابن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت.
يعني أنه لما يبدأ ويستفتح دعاء القنوت يحمد الله عز وجل ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسأل الله حاجته. هذا معنى هذا الأثر الوارد. نعم.
أحسن. قال: حدثنا معاذ بن أسد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بالقبر، يضربون بجنحتهم القبر ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط 70,000 حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 بالليل 70,000 بالنهار، حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يزفونه.
هذا الأثر لم يصح عن كعب الأحبار أولا، وذلك لأن نبيه بن وهب لم يسمع من كعب الأحبار، فيكون ثم انقطاع بين نبيه ابن وهب وبين كعب. وثانيا لو ثبت عن كعب فهذا من الإسرائيليات. نعم.
أحسن. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال: حدثنا هشام الدستوائي قال: حدثنا حماد أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة
حماد ابن أبي سليمان.
نعم. أحسن.
مو حماد أبي سليمان.
نعم. قال:
حدثنا حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة النعمان، وهو فقيه من فقهاء الكوفة معروف بالفقه، لكن حماد بن أبي سليمان في الرواية ضعيف.
قال: حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تقرأ، ثم تكبر وتركع، ثم تقوم فتقرأ، وتركع وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ثم تدعو تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تركع. فقال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن.
هذا الأثر عن ابن مسعود وتصديق أبي موسى وحذيفة من طريق حماد بن أبي سليمة، وقد اضطرب فيه علاوة على كونه في الحديث ضعيف عند علماء الحديث. ولكن ماذا يقول الإمام بين تكبيرات العيدين؟ يعني يرفع يده في الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر. طيب ثم ماذا يقول؟ الله أكبر. ماذا يقول بين التكبيرات؟ هذا استحبه فقهاء الكوفة، وهو رواية عن الإمام أحمد أن الإمام بين كل تكبيرة وأخرى يحمد الله عز وجل ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك قال: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، الله أكبر، سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، الله أكبر، الحمد لله والصلاة على رسول الله، ثم الله أكبر، الحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر، وهكذا. المقصود أن الإمام لا يسكت، وهذا المعنى كما ذكرت معمول به عند فقهاء الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وهو الصواب. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن أبي بكر قال: كنا بالخيف ومعنا عبد الله بن أبي عتبة، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوات ثم قام فصلى بنا.
قال: يعني كنا بالخيف، الخيف أو مسجد الخيف، والخيف طرف الجبل المسنن في ميناء، طرف الجبل المسنن في ميناء، ومنه سمي المسجد بمسجد الخيف لأن الخيف هي الحجارة المسننة. وقوله: ومعنا عبد الله بن أبي عتبة، يعني أمير على الحج، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوات ثم قام فصلى بنا، معناه أنه بدأ يحمد الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، الحمد لله، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا، هكذا حتى جاء وقت الصلاة. فلما جاء وقت الصلاة قام فصلى بهم، صلاة العيد يعني.
أحسن. قال: حدثنا يعقوب ابن حميد بن كاسم.
ويحتمل أن تكون صلاة غير صلاة العيد، لأن الحجاج في الخيف لا يصلون العيد. نعم، وهي مسألة إجماعية ما فيها خلاف.
أحسن. قال: حدثنا يعقوب ابن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الله الأموي.
لا، الأولى عبد الله والثانية
عبد الله.
أيوة.
أحسن. عبد الله بن عبد الله الأموي عن صالح بن محمد بن زائدة قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كان يستحب الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى.
هذه فائدة موقوفة على القاسم بن محمد، أن الإنسان إذا كان يلبي وأحس بالتعب وأراد أن يرتاح، فبأي شيء يخدم تلبيته؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بقول: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
أحسن. قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا سيف بن عمر التميمي عن سليمان العبسي عن علي بن حسين قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني عند الدخول وعند الخروج، يعني عند الدخول وعند الخروج. وهذا الإسناد عن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: قال علي بن أبي طالب، هو لم يرى علي بن أبي طالب، فيكون الإسناد فيه انقطاع مع كونه موقوفا. نعم.
أحسن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن ذي حدان قال قلت لعلقمة ما أقول إذا دخلت المسجد؟ قال تقول صلى الله وملائكته على محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا عارف.
الصيغة الثابتة مر معنا وهي صيغة فاطمة رضي الله عنها، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي علي ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيقول الإنسان بسم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا أراد أن يخرج يقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم إني أسألك من فضلك. نعم.
أحسن. قال حدثنا عارب بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن وهب بن الأجدع قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعا وصلوا عند المقام ركعتين ثم أتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسك وعلى المروة مثل ذلك.
هذا الأثر صحيح عن عمر رضي الله عنه، وهذا يؤكد ثبوت رواية حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن بين التكبيرات ذكر، لكن المكان مختلف، هناك في تكبيرات العيدين في الصلاة، وهنا في التكبيرات على الصفا وعلى المروة. نعم.
أحسن. قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوام بن حوشب قال حدثني رجل من بني أسد عن عبد الرحمن بن عمرو قال من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات.
اللهم صل وسلم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها 10. فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أجعل نصف دعائي لك؟ قال إن شئت. قال أجعل ثلثي دعائي لك؟ قال إن شئت. قال أجعل دعائي كله لك؟ قال إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة. فقال شيخ كان في مكة يقال له منيع سفيان عمن أسنده فقال لا أدري،
يعني أنه منقطع.
أحسن. قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار قال حدثنا هشيم قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن يزيد الرقاشي قال إن ملكا موكل يوم الجمعة بمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إن فلانا من أمتك يصلي عليك. وقال علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثني
طبعا لا يقول أن قائل كيف النبي عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يسمع جميع هذه الصلوات من أمتي، لأن أمور الغيب لا تحسب بأمور المشاهدة. ألا ترى أن النائم يرى أنه فعل كيت وكيت 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 ثم يستيقظ يقول له كم نمت؟ قال نصف ساعة، فيحكي لك قصة لو وقعت في الواقع لربما أخذت 20 يوم. فلا تقاس أمور الغيب بأمور الشهادة. نعم.
أحسن. وقال علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثني معمر.
علي بن المديني هو نفسه اللي مر أكثر من مرة. نعم. علي بن عبد الله. علي بن عبد الله أول مرة يجي قال ابن المديني. نعم.
أحسن. قال علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثني معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجة العليا واعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام.
وهذه ثابتة عن ابن عباس، هذا الإسناد ما شاء الله إسناد عظيم. علي بن المديني إمام، سفيان بن عيينة المكي إمام، معمر بن راشد الأزدي إمام، عن عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس فقيه محدث، عن طاووس بن كيسان فقيه مكة ومحدث، عن ابن عباس حبر الأمة وبحر العلم ترجمان القرآن. نعم.
أحسن. وقال إسماعيل قال حدثنا عاصم بن علي وحفص بن عمر.
المقصود بشفاعة محمد الكبرى هي الشفاعة العظمى التي هي لإقامة الحساب، وارفع درجته العليا. أرفع درجته العليا قيل إن معناه من باب تفسير الشفاعة الكبرى، وقيل بل المقصود المقام الذي ليس لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. وعن مجاهد قال يجلسه معه على العرش.
قال رحمه تعالى وقال إسماعيل قال حدثنا عاصم بن علي وحفص بن عمر وسليمان بن حرب قالوا حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد قال ما من قوم يقعدون ثم يقومون لا يصلون على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة، وإن دخلوا الجنة يرون الثواب. وهذا لفظ الحوضي،
يعني يرون الثواب بمعنى يرون الثواب الذي فاتهم بسبب تركهم للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن. الباب الثاني في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله وتفسير الآل. وجه تشبيه الصلاة
على بعد أن انتهى من ذكر الروايات وهي متواترة زادت عن 100، و الروايات المرسلة والموقوفة، الآن بدأ في ذكر بيان معنى الصلاة وكيف هي. نعم.
أحسن. وجه تشبيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على إبراهيم وآله من بين سائر الأنبياء عليهم السلام، وختم الصلاة بالاسمين الخاصين وهما الحميد والمجيد. وفبيان معنى السلام عليه والرحمة والبركة، ومعنى اللهم ومعنى اسمه محمد صلى الله عليه وسلم فهذه عشرة فصول.
عشرة فصول في هذا الباب. نعم.
الفصل الأول في افتتاح صلاة المصلي بقول اللهم ومعنى ذلك. لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اغفر لي وارحمني.
يقال اللهم اغفر لي وارحمني. لماذا لا يقال اللهم غفور رحيم؟ لأن اللهم بمعنى يا الله، فلا بد أن يكون هناك طلب. إذن تقول اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم عني، اللهم أعذني. نعم.
أصلا اختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم، فقال سيبويا زيدت عوضا من حرف النداء، ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام، فلا يقال يا اللهم إلا فيما ندر.
يا اللهم
إلا فيما ندر، كقول الشاعر
إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم.
نعم. ويسمى ما كان من هذا الضرب عوضا، إذ هو في غير محل المحذوف، فإن كان في محله سمي بدلا كالألف في قام وباع فإنها بدل عن الواو والياء. ولا يجوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيضا، فلا يقال يا اللهم الرحيم ارحمني ولا يبدل منه. والضمة التي على الهاء
والصواب هو قول السيبوي رحمه الله أن الميم في اللهم أنه بمعنى حرف النداء لكنه متأخر، فإن قال لما أخر؟ تعظيما لاسم الله عز وجل، وهذا خاص بالله تبارك. لذلك تجد أن كلمة اللهم لا تطلق على غير الله البتة، ولا يأتي في كلام العربي ولا في كلام العجم أن الاسم قبل النداء إلا في اللهم بس، فهذه خصيصة احفظوها. نعم.
حصلك. والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد، وفتحت الميم لسكونها وسكون الميم التي قبلها، وهذا من خصائص هذا الاسم، كما اختص كما اختص بالتاء في القسم بدخول حرف النداء عليه مع لام التعريف وبقطع همزة وصله في النداء وتفخيم لامه وجوبا غير مسبوقة بحرف طباق. هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه. وقيل الميم عوض عن جملة محذوفة والتقدير يا الله أمنا بخير أي اقصدنا، ثم حذف الجار والمجرور وحذف المفعول فبقي في التقدير يا الله أم، ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على لسنة فبقي يا اللهم، وهذا قول الفراء. وصاحب هذا القول يجوز دخول يا عليه ويحتج بقول الشاعر يا اللهم اردد علينا شيخنا مسلما وببليت المتقدم وغيرهما.
طبعا هذا القول ضعيف، دائما مما يدلك على ضعف الأقوال لا سيما في النحو والصرف والبلاغة أمران اثنان. الأول كونه أعني القول الضعيف يحتاج إلى تقدير أكثر من مرة، فهذا يدل على ضعف القول، لأن الأصل في الكلام عدم التقدير، ولا يصار إلى التقدير إلا عند التعذر. والوجه الثاني أن حذف بعد الحذف بعد الحذف ليس من عادات العرب، بل هو في كلامهم من سمج الكلام أو من الكلام الذي دون البلاغة.
أحسن الله. ورد البصريون هذا بوجوه، أحدها أن هذه تقادير لا دليل
على البصريون خليل وسيبويه.
نعم. أحدها أن هذه تقادير لا دليل عليها ولا يقتضيها القياس فلا يصار إليها بغير دليل. الثاني أن الأصل عدم الحذف وتقدير هذه المحذوفات الكثيرة خلاف الأصل. الثالث أن الداعي بهذا قد يدعو بالشر على نفسه وعلى غيره فلا يصح هذا التقدير فيه. الرابع أن الاستعمال الشائع في الفصيح يدل على أن العرب لم تجمع بين ياء واللهم، ولو كان أصله ما ذكره الفراء لم يمتنع الجمع، بل كان استعماله فصيحا شائعا والأمر بخلافه. الخامس أنه لا يمتنع أن يقول الداعي اللهم أمنا بخير، ولو كان التقدير كما ذكره لم يجز الجمع بينهما لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض.
وهذا وجه لطيف، كما لا يجوز الجمع بين المسح والغسل في التيمم على الخف، فكذلك لا يجوز الجمع بين المحذوف الكلام وبين ما يدل عليه الكلام. نعم، يعني مثلا الآن عثمان يجوز فيه الحذف، تقول عثمان، طيب كيف تجمع بينهما؟ ما يمكن. فكون الكلام يصح في قولنا اللهم أمنا بخير أي اقصدنا بخير، هذا دليل على أن الميم ليس هو ميم جملة وإنما هو ميم النداء ياء. نعم.
السادس أن الداعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله، وإنما تكون غايته مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم. السابع أنه لو كان التقدير ذلك لكان اللهم جملة تامة يحسن السكوت عليها لاشتمالها على الاسم المنادى وفعل الطلب، وذلك باطل. الثامن أنه لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الأمر وحده ولم يوصل بالاسم المنادى، كما يقال يا الله قه ويا زيد عه ويا عمر فه، لأن الفعل لا يوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعل في الخط كلمة واحدة، هذا لا نظير له في الخط. وفي الاتفاق على وصل ميم باسم الله دليل على أنها ليست بفعل مستقل. التاسع أنه لا يسوغ ولا يحسن في الدعاء أن يقول العبد اللهم أمني بكذا، بل هذا مستكره اللفظ والمعنى، فإنه لا يقال اقصدني بكذا إلا لمن كان يعرض له الغلط والنسيان فيقول له اقصدني، وما من كان لا يفعل ولا يترك إلا بإرادته ولا يضل ولا ينسى فلا يقال له اقصد كذا.
يعني خلاصة هذا الوجه التاسع أنه من أين لكم أنه يجوز أن يقال لله اقصد كذا وكذا، من أين لكم هذا؟ هذا لم يرد في القرآن منطوقا وإن كان ورد معنا، فلم يأتي في القرآن أن الله قصد كذا وكذا وأنه يقصد كذا وكذا. إنما هذه الكلمة ترد على من يتصور منه الصحة والغلط والنسيان والتذكر. فإذا غلط إنسان تقول قصد كذا ويقصد كذا، ولا يقصد الغلط الذي نطق به. فإذا هذه اللفظة فيها محاذير لا يجوز تقديرها في حق الله جل وعلا. أما تفسير ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ويقول ثم قصد السماء وهي دخان، هذا تفسير باللازم، وتفسير اللازم ليس هو نفس التفسير. نعم.
أحسنك. العاشر: أنه يسوغ استعمال هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء، كقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك، وقوله: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، وقوله تعالى: قل اللهم مالك،
لأن معطوف على كقوله وقوله
وقوله، وقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الآية، وقوله: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذا كله لا يسوغ فيه التقدير الذي ذكروه، والله أعلم. وقيل: زيادة الميم للتعظيم والتفخيم، كزيادتها في زرقم لشديد زرقة وابنم في الابن، وهذا القول صحيح، ولكن يحتاج لتتمة.
وقائله لحظ معنى صحيحا لا بد من بيان، يعني هذا القول له وجه، أوجه من قول من؟ أوجه من قول الفراء، لكن يحتاج إلى بيان. إذا قال اللهم، أن هذا الميم ميم التعظيم والتفخيم، كقول العربي إذا أرادوا أن يعظم أحدهم ابنه يقول ابنم، ها يقول ابنم، وإذا أرادوا أن يفخموا الوصف يقولون زرقم مثلا، وهكذا. نعم.
وهو أن الميم تدل على الجمع وتقتضيه، ومخرجها يقتضي ذلك، وهذا مضطرد على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى، كما هو مذهب وساطين العربية.
الميم في لغة العرب من حيث الأصل دال على الجمع، فأنت إذا أردت في ضمير أنت أن تجمع إيش تقول؟ أنتم، حتى في المثنى لا بد فيه من الميم، أنتما. طيب، وفي قلتم، إذن أتيت بميم الجمع، فهو معروف عند العرب استعمالا، لكن الله جل وعلا واحد، فكيف تقول اللهم؟ تقول ليس لي من باب جمعي العدد، وإنما من باب جمعي العظمة ومن باب جمعي التفخيم، مثل إنا ونحن. نعم.
أصلا كما هو مذهب وساطين العربية، وعقد له أبو الفتح بن جني بابا في الخصائص، وذكره عن سيرويه.
هذا كتاب الخصائص من أنفس الكتب، ويا ليتنا نخصص للخصائص يعني أسبوعا خاصا لندرسه لنفهم عمق العربية وغورها. العربية لغة عظيمة عظيمة عظيمة، أتعب وأنا أقول إنها عظيمة، وإنا والله عاجزون عن دركها وحقائق معاني كنهها. يعني هذا الكتاب الخصائص ينبئك عن شيء نحن لا نعرفه أصلا، خصائص الأصوات، خصائص الكلمات، خصائص الحروف، خصائص كذا خصائص كذا. فإن شاء الله حط ببالك ندرس هذا الكتاب
إن شاء الله. نعم. بإذن الله. أحسن الله. وذكره عن سيبويا، واستدل علي بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى، ثم قال: ولقد مكثت برهة يرد علي.
طبعا هذه كلمة مهمة جدا، أنه في العربية لا بد أن يكون هناك
تناسب بين اللفظ والمعنى. خذها قاعدة مضطردة، ما يمكن أن تكون هناك كلمة ليس هناك تناسب بين اللفظ وبين الكلمة، ما يمكن، لا بد يكون في تناسب بين اللفظ والمعنى. لما يقول غضب تعرف أن حروف القهر لوجود القهر، حروف القوة لوجود القوة الغضبية. لما تسمع كلمة رحيم رحيم تفهم أن هناك شفقة ومودة وهكذا. نعم.
ثم قال ولقد مكثت ولقد مكثت برهة يرد علي اللفظ لا أعلم موضعه فآخذ معناه من قوة لفظه مناسبة تلك الحروف لذلك المعنى، ثم أكشفه فأجده كما فهمته أو قريبا منه، فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جني فقال
يا ليت ابن جني كان سلفي. مع الأسف ابن جني كان فيه اعتزال. نعم. توفي سنة 92 و300 متأثرا بالمعتزلة.
فقال وأنا كثيرا ما يجري لي ذلك. ثم ذكر لي فصلا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ، وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوى، والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف، والمتوسطة للمتوسط، فيقولون عز يعز بفتح العين إذا صلب، وأرض عزاز صلبة، ويقولون عز يعز بكسرها إذا امتنع، والممتنع فوق الصلب، فقد يكون شيء صلبا ولا يمتنع على كاسره، ثم يقولون عزه يعزه إذا غلبه. قال الله تعالى في قصة داود وعزني في الخطاب، والغلبة أقوى من الامتناع، إذ قد يكون شيء ممتنعا في نفسه متحصنا عن عدوه ولا يغلب غيره
يعني هو ممتنع في نفسه لكن ما يستطيع أن يغلب غيره
ولا يغلب غيره، فالغالب أقوى من الممتنع فأعطوه أقوى الحركات، والصلب أضعف من الممتنع فأعطوه أضعف الحركات، والممتنع متوسط بين المرتبتين فأعطوه الحركة الوسط.
سبحان الله. شوفوا الآن عز يعز بمعنى الغلب، طيب وعز يعز بمعنى الصلب والشد، وعز يعز بالكسر جاء بمعنى الامتناع، فالحركة ناسب المعنى، مع أن الحروف هي، لكن الآن لما كانت الحروف هي جاءت الفروقات بالحركات، وأي لغة في العالم يمكنه ذلك؟ وهذا موجود حتى في الكلام في جميع الحركات. فمثلا لو قال لك قائل ما هو أقوى الحركات؟ الضمة. فلما كانت الضمة أقوى الحركات كان الفاعل مرفوعا، لأنه يكفيه رفعة أنه فعل، والمبتدأ مرفوعا لأنه يكفيه رفعة أن الكلام ابتدئ به، والخبر مرفوعا، لماذا مرفوع؟ يكفيه رفعة لأن الكلام المبتدأ ينتظر إتمامه به فكان بحاجة إليه، ونائب الفاعل محل أناب محل الفاعل فرفع، واسم كان مرفوع وخبر إن مرفوع، كل ذلك لأن الرفع أقوى الحركات. ولما كان الجر صعبا منيعا والعرب لغتها سهلة يسيرة، كان الجر في كلامها في شيئين فقط، في المجرور بحرف في مجرور المضاف بس انت، والباقي كله منصوبات وبابه المفعولات وتوابعه. هذه هي العربية، حتى في الحركات يدلك على المعنى. ها لما أنت حين تضرب إنسان، ها ضربت إنسانا إيش يصير فيه؟ يطيح صح؟ فأنت الآن تقول ضرب زيد عمرا، حطيت التنوين طيحته، هو التنوين عبارة عن حركة، لو توسعنا في هذا لطال من المقام. نعم
حسنا. ونظير هذا قولهم ذبح بكسر أوله للمحل المذبوح وذبح بفتحه لنفس الفعل، ولا ريب أن الجسم أقوى من العرض.
نعم ذبح عظيم لنفس المذبوح وذبح للفعل، والفعل عرض يزول بعد زوال فعله أو لا يوجد، وأما المذبوح موجود. نعم
حسن. ولا ريب أن الجسم أقوى من العرض، فأعطوا الحركة القوية للقوي والضعيفة للضعيف، وهو مثل قولهم نهب ونهب بالكسر للمنهوب والفتح للفعل، وكقولهم ملء وملأ بالكسر
وملء. ملء وملأ بالكسر لما يملأ الشيء وبالفتح للمصدر الذي هو الفعل، فتقول هذا هات الكوب ملأ أي مليئا، وتقول ملأ الكأس أي ملأ الكأس فعل. طيب نكمل بعد الأذان، سأقرأ لأن نريد أن نخلص الفصل، وأما التعليق على هذا الكلام إن شاء الله في كتاب الخصائص. قال رحمه الله تعالى وكقولهم ملء وملأ بالكسر لما يملأ الشيء وبالفتح للمصدر الذي هو الفعل، وكقولهم حمل وحمل فبالكسر لما كان قويا مثقلا لحامله على ظهره أو رأسه أو غيرهما من أعضائه، والحمل بالفتح لما كان خفيفا غير مثقل لحامله كحمل الحيوان وحمل الشجرة به أشبه ففتحوه. وتأمل كونهم عكسوا هذا في الحب والحب، فجعلوا المكسور الأول لنفس المحبوب ومضمومه للمصدر إيذانا بخفة المحبوب على قلوبهم ولطف موقعه من أنفسهم وحلاوته عندهم، وثقل حمل الحب ولزومه للمحب كما يلزم الغريم غريمه، ولهذا يسمى غراما. ولهذا كثر وصفهم لتحمله بالشدة والصعوبة وإخبارهم بأن أعظم المخلوقات وأشدها من الصخر والحديد ونحوهما لو حمله لذاب من حمله ولم يستقل به، كما هو كثير في أشعار المتقدمين والمتأخرين وكلامهم. فكان الأحسن أن يعطوا المصدر هنا الحركة القوية والمحبوبة الحركة التي هي أخف منها، ومن هذا قولهم قبض بسكون وسطه للفعل وقبض بتحريكه للمقبوض، والحركة أقوى من السكون والمقبوض أقوى من المصدر، ونظيره السبق بالسكون للفعل وسبق بالفتح للمال المأخوذ في هذا العقد. وتأمل قولهم دار دورانا وفارت القدر فورانا وغلت غليانا، كيف تابعوا بين الحركات في هذه المصادر لتتابع حركة المسمى، فطابق اللفظ المعنى. وتأمل قولهم حجر وهواء، كيف وضعوا للمعنى الثقيل الشديد هذه الحروف الشديدة، ووضعوا للمعنى الخفيف هذه الحروف الهوائية التي هي من أخف الحروف، وهذا أكثر من أن يحاط به. وإن مد الله عز وجل في العمر وضعت فيه كتابا مستقلا إن شاء الله تعالى، ولكن مع الأسف لم يضع، ويا ليته وضع، لا سيما لو جمع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ولعل وعسى أن الله جل وعلا يوجد فيكم من تقوم همته لجمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم في مناسبة اللفظ للمعنى. قال ومثل هذه المعاني يستدعي لطافة ذهن ورقة طبع، ولا تتأتى مع غلظ القلوب والرضا بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تأملها وتدبرها، والنظر إلى حكمة الواضع ومطالعة ما في هذه اللغة الباهرة من الأسرار التي تدق على أكثر العقول، تدق بمعنى ترق، تدق بمعنى ترق وزنا ومعنى. وهذا باب ينبه الفاضل على ما وراءه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وانظر إلى تسميتهم الغليظ الجافي بالعتل والجعذري والجواض، كيف تجد هذه الألفاظ تنادي على ما تحتها من المعاني. وانظر إلى تسميتهم الطويلة بالعشنق، وتأمل اقتضاء هذه الحروف ومناسبتها لمعنى الطويل، وتسميتهم القصيرة بالبحتر وموالاتهم من بين ثلاث فتحات في اسم الطويل وهو العشنق وإتيانهم بضمتين بينهما سكون في البحتر كيف يقتضي اللفظ الأول انفتاح الفم وانفراج آلات النطق وامتدادها وعدم ركوب بعضها بعضا وفي اسم البحتر الأمر بالضد. وتأمل قولهم طال الشيء فهو طويل وكبر فهو كبير فإن زاد طوله قالوا طوالا وكبارا فأتوا بالألف التي هي أكثر مدا وأطول من الياء في المعنى الأطول فإن زاد كبر الشيء وثقل موقعه من النفوس ثقلوا اسمه فقالوا كبارا بتشديد الباء ومنه كفارة. ولو أطلقنا عنان القلم في ذلك لطال مداه واستعصى على الضبط فلنرجع إلى ما جرى الكلام بسببه فنقول الميم حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه فوضعته العرب علما على الجمع فقالوا للواحد أنت فإذا جاوزوا إلى الجمع قالوا أنتم وقالوا للواحد الغائب هو فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا هم وكذلك في المتصل يقولون ضربت وضربتم وإياك وإياكم وإياه وإياهم ونظائره نحو به وبهم. ويقولون للشيء الأزرق أزرق فإذا اشتد زرقته واجتمعت واستحكمت قالوا زرق ويقولون للكبير الإست ستهم. وتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقودا بها مثل لما الشيء يلمه إذا جمعه ومنه لما الله شعثه أي جمع ما تفرق من أموره ومنه قولهم دار لمومة أي تلم الناس وتجمعهم ومنه الأكل اللم جاء في تفسيرها يأكل نصيبه ونصيب صاحبه وأصله من اللم وهو الجمع كما يقال لفه يلفه ومنه ألم بالشيء إذا قارب الاجتماع به والوصول إليه ومنه اللمم وهو مقاربة الاجتماع بالكبائر ومنه الملمة وهي النازلة التي تصيب العبد ومنه اللمة وهي الشعر الذي قد اجتمع وتقلص حتى جاوز شحمة الأذن ومنه تم الشيء وما تصرف منه ومنه بدر التم إذا كمل واجتمع نوره ومنه التوأم. طبعا بدر التم للقمر وبدر التمام للأشد والأعظم. ومنه التوأم للولدين المجتمعين في بطن ومنه الأم وأم الشيء أصله الذي تفرع منه فهو الجامع له وبه سميت مكة أم القرى والفاتحة أم القرآن واللوح المحفوظ أم الكتاب. قال الجوهري أم الشيء أصله ومكة أم القرى وأم مثواك صاحبة منزلك يعني التي تأوي إليها وتجتمع معها وأم الدماغ الجلدة التي تجمع الدماغ ويقال لها أم الرأس. وقوله تعالى في الآيات المحكمات هن أم الكتاب. والأمة الجماعة المتساوية في الخلقة أو الزمان. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. ومنه الإمام الذي يجتمع المقتدون به على اتباع ومنه أما الشيء يأمه إذا جمع قصده وهمه إليه ومنه رم الشيء يرمه إذا أصلحه وجمع متفرقه. وقيل منه سمي الرمان لاجتماع حبه وتضامنه. ومنه ضم الشيء يضمه إذا جمعه ومنه هم الإنسان وهمومه وهي إرادته وعزائمه التي تجتمع في قلبه. ومنه قولهم للأسود أحم وللفحمة السوداء حمم وحمم رأسه إذا اسود بعد حلقه. كل هذا لأن السواد لون جامع للبصر لا يدعه يتفرق ولهذا يجعل على عيني الضعيف البصر لوجع أو غيره شيء أسود من شعر أو خرقة ليجمع عليه بصره فتقوى القوة الباصرة. وهذا باب طويل فلنقتصر منه على هذا القدر. وإذا علم هذا من شأن الميم فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي يسأل الله سبحانه به في كل حاجة وكل حال إذانا بجميع أسمائه وصفاته. فالسائل إذا قال اللهم إني أسألك أنه قال أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى بأسمائه وصفاته فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وابدله مكانه فرحا قالوا يا رسول الله فلا نتعلمهن؟ قال بل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فالداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته كما جاء في الاسم الأعظم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وهذه الكلمات تتضمن الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا الموضع. والدعاء ثلاثة أقسام: أحدها أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والثاني أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك، فتقول: أنا العبد الفقير المسكين البائس الذليل المستجير، ونحو ذلك. والثالث أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدا من الأمرين، فالأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث، فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل. وهذه عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدعاء الذي علمه صديق الأمة رضي الله عنه ذكر الأقسام الثلاثة، فإنه قال في أوله: ظلمت نفسي كثيرا، وهذا حال السائل. ثم قال: وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا حال المسؤول. ثم قال: فاغفر لي، فذكر حاجته، وختم الدعاء باسمين من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضي. وهذا القول الذي اخترنا قد جاء عن غير واحد من السلف. قال الحسن البصري: اللهم مجمع الدعاء. وقال أبو رجاء العطاردي: إن الميم في قولي اللهم فيها 99 اسما من أسماء الله تعالى. وقال النضر: يعني معناه كأنك تقول اللهم، يعني يا الله العظيم أسألك بأسمائك مجموعها وكلها. وقال النضر بن الشميل: من قال اللهم فقد دعا بجميع أسمائه. وقد وجه طائفة هذا القول بأن الميم هنا بمنزلة الواو الدالة على الجمع، فإنها من مخرجها، فكأن الداعي بها يقول: يا الله الذي اجتمعت له الأسماء الحسنى والصفات العليا. ولذلك شددت لتكون عوضا عن علامتي الجمع، وهي الواو والنون في مسلمون ونحوه، وعلى الطريق في مسلمون ونحوه، وعلى الطريقة التي ذكرناها أن نفس الميم دالة على الجمع لا يحتاج إلى هذا. يبقى أن يقال: فهل لا جمع بين يا وبين هذا الميم على المذهب الصحيح؟ فالجواب أن القياس يقتضي عدم دخول حرف النداء على هذا الاسم لمكان الألف واللام منه، وإنما احتملوا ذلك فيه لكثرة استعمالهم دعاء واضطرارهم إليه واستغاثتهم به، فإما أن يحذف الألف واللام منه وذلك لا يسوغ للزومهما له، وإما أن يتوصلوا إليه بأي وذلك لا يسوغ لأنها لا يتوصل بها إلا إلى نداء اسم الجنس المحلى بالألف واللام كالرجل والرسول والنبي. وأما في الأعلام فلا، فخالفوا قياسهم في هذا الاسم لمكان الحاجة، فلما أدخلوا الميم المشددة في آخره عوضا عن جميع الأسماء جعلوها عوضا عن حرف النداء، فلم يجمعوا بينهما، والله أعلم. يعني هذه الميم عظيمة اللهم، ولذلك ينبغي تشديدها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نلتقي الاثنين القادم مع الفصل الثاني من الباب الثاني. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.